العقائدي هذا. وسؤالنا فيه هو: لماذا أمر الله عز وجل بتوحيده في الحكم والتشريع وبرجوع الإنسان إلى ما أنزله في كل شؤونه؟ سؤال محوري ومهم نتلمس الإجابة عنه من مناري الهداية، كتاب الله المجيد وعترة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تابعونا على بركة الله. نبدأ مستمعينا الأفاضل بالقرآن الكريم، فنجده يصرح بالعلة الأساسية التي من أجلها أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه، أي إلى الدين القيم الذي جاءت به رسله. نقرأ في الآية 50 من سورة المائدة قوله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن فعدم توحيد الله عز وجل في الحاكمية والرجوع إليه يعني السقوط في شباك الجاهلية التي تسقط الناس في الشقاء، لأن حكم الله وشرائعه مصدرها العليم الخبير بكل ما يصلح الإنسان والعادل الذي لا ظلم في حكمه. ولذلك فإن اتباع دين الحق القيم يعني ضمان الوصول إلى الكمالات والبركات والخيرات السرمدية التي خلق الله الإنسان للوصول إليها، في حين أن الرجوع إلى غيره عز وجل يعني الأخذ بحكم الجاهلية، وحكم الجاهلية تشريعات ناقصة ليس ثمة من يضمن خلوها من تأثيرات الأهواء والمطامع الفئوية والشخصية. وهذا أمر مشهود في التشريعات غير الإلهية على مدى التاريخ البشري، لأن مصدرها الإنسان الذي لا يحيط بكل شيء علما، والذي يمكن أن يتأثر بالأهواء والرغبات الشخصية، تعالى الله عنها علوا كبيرا. من هنا نجد أيها المستمعون الأفاضل أن القرآن الكريم يصف الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل بثلاث صفات، هي الكفر والظلم والفسق، كما ورد في الآيات 44 و45 و47 من سورة المائدة. وذلك لأن الحكم لم ينزل الله به سلطانا، يعني كفرا وجحودا لنعمة الدين القيم الذي تفضل الله به على عباده، كما أنه يعني ظلما إما للنفس لحرمانها من نعمة وبركات العمل بالدين القيم والتشريعات الإلهية المباركة، وإما ظلما للآخرين بتضييع كلي أو جزئي لحقوقهم أو حقوق طوائف منهم. كما أن الحكم بغير ما أنزل الله هو فسق، لأنه خروج عن الطريق المستقيم الذي جعله الله عز وجل أقصر الطرق لتحقيق السعادة للفرد والمجتمع الإنساني. أما الآن مستمعين الأفاضل، فلنتدبر معا في بعض نصوص الثقل الثاني المبينة للحقيقة المتقدمة، ومنها قول مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام في الخطبة 150 من كتاب نهج البلاغة. قال عليه السلام: إن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخلصكم له، وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة، اصطفى منهجه وبين حججه، فيه مرابيع النعم ومصابيح الظلم، لا تفتح الخيرات إلا بمفاتيحه، ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه، فيه شفاء المشتفي وكفاية المكتفي. وقال عليه السلام في الخطبة رقم 18: أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: فيه تبيان لكل شيء. وقال صلوات الله عليه في الخطبة رقم 118: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق، ومن وقف عنها ضل وندم. وأخيرا قال عليه السلام في الخطبة 59 بعد 100: أظهر به الشرائع المجهولة، وقمع به البدع المدخولة، وبين به الأحكام المفصولة. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحق شقوته، وتنفصم عروته، وتعظم كبوته، ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. مستمعين الأفاضل، خلاصة الإجابة عن سؤال هذه الحلقة هو أن السر في توحيد الله عز وجل في الحاكمية والتشريع يكمن في أن دينه الحق هو وحده الدين القيم الكامل والمنزه عن تأثيرات الأهواء والظلم والجهل، فهو وحده الذي يحقق السعادة للإنسان. وبهذه النتيجة نختم حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم له مشكورين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقائنا المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم،
فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. الدارمية الحجونية الثابتة على الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجي من أعلام المؤمنات.
تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نخصصها لعرض موقف من المواقف النبيلة الخالدة التي يتجلى فيها التزام أهل الولاء الصادق بالدعوة المحمدية لقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر.
وصاحبة موقف هذه الحلقة لم تعرفنا المصادر التاريخية بالكثير من تفصيلات حياتها وجهادها، شأنها في ذلك شأن الكثيرين من شيعة أهل البيت عليهم السلام، والذين عرضوا لأشكال من الإرهاب الحكومي فكريا وسياسيا وبدنيا. إنها السيدة الجليلة الدارمية الحجونية من خلص الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله في موالاة وصيه المرتضى علي من بعده.
قال السيد محسن الأمين في موسوعة أعيان الشيعة عن هذه المؤمنة المخلصة: كانت من فضليات النساء، راجحة العقل، فصيحة اللسان، قوية الحجة، صادقة الولاء لعلي سيد الأوصياء، وكانت سوداء اللون ولكن سيرتها بيضاء، وثناءها وضاء، ولها حكاية مع معاوية ظهرت بها فصاحتها وقوة حجتها ورجاحة عقلها وصدق ولائها وإشراق ثنائها.
في العقد الفريد عن سهل بن أبي سهل التميمي عن أبيه قال: حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون، يقال لها دارمية الحجونية، وكانت سوداء كثيرة اللحم، فأخبر بسلامتها، فبعث إليها فجئ بها فقال: ما جاء بك يا ابنة حام؟ فقالت: لست لحام إن عبتني، أنا امرأة من بني كنانة. قال: صدقت، أتدرين لما بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. قال: بعثت إليك لأسألك علام أحببت عليا وأبغضتني وواليته وعاديتني. قالت: أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك. قالت: أما إذا أبيت فإني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمه بالسوية، وأبغضتك على قتالك من هو أولى منك بالأمر وطلبتك ما ليس لك بحق، وواليت عليا على ما عقد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الولاء وحبه المساكين وإعظامه أهل الدين، وعاديتك على سفكك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
مستمعي الأكارم، وقد أثار هذا الجواب غيظ الطاغية الأموية، ولما لم يستطع رد منطقها عرض بها بذكر بعض صفاتها الخلقية بكلمات بديئة، فأجابته بما مضمونه أن ما ذكره هو ما اشتهرت به أمه هند. قال المؤرخون: ثم إن معاوية قال لها: يا هذه، هل رأيت عليا؟ قالت: إي والله. قال: كيف رأيته؟ قالت: رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك. قال: فهل سمعت كلامه؟ قالت: نعم والله، فكان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدأ الطست. قال: صدقتي، فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ قال: نعم. قالت: تعطيني 100 ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها.
قال لها معاوية: تصنعين بها ماذا؟ قالت: أغذو بألبانها الصغار، وأستحيي بها الكبار، وأكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر. قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي بن أبي طالب؟ قالت: سبحان الله أو دونها. فأنشأ معاوية يقول: إذا لم أعد بالحلم مني عليكم، فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم؟ خذيها هنيئا، واذكري فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم. ثم قال: أما والله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا. قالت: لا والله، ولا وبرة واحدة مما للمسلمين.
مستمعي الأفاضل، وللعلامة السيد محسن الأمين تعليق على هذه الرواية بعد أن نقلها، قال فيه: في حواره مع دارمية الحجونية يبتدئ معاوية خطابه لها بقوله: ما جاء بك يا ابنة حام؟ وهو الذي أرسل إليها، وهي امرأة عربية، فيقول لها: أنت من ولد حام، لأنها سوداء، يعيرها بذلك. وما العار إلا في الأفعال لا في الألوان، وما الفخر إلا بالفضل والعقل لا باللون والشكل. وفي النطق بمثل هذا الكلام ما ليس بخاف. ثم يسألها عن سبب حبها وولائها لعلي وبغضها وعدائها له، وهو يعلم السبب في ذلك، ويعلم أن في جوابها ما لا يرضيه.
ولكن الغيظ وشدة العداوة وحب الانتقام قد يغطي على النظر للعاقبة، ثم يزيد ذلك فيقول لها لما لم يجد جوابا: فلذلك انتفخ بطنك. وفي هذا الجواب ما لا خاف فيه من سقوط، وأنه ليس من جنس الحوار بين النبلاء، فلم يعجزها الجواب، بل أجابته بسهولة: إن أمه كان يضرب بها المثل في ذلك. فأراد ستر ما بدر منه من هذا الجواب بأن ذلك ممدوح في المرأة لا مذموم، وهيهات سبق السيف والعذل. ولما أعياه الاستخفاف بها عدل إلى نهج آخر، وختم ذلك بالإحسان إليها تداركا لما صدر.
فجزى الله خيرا هذه المؤمنة الجليلة الدارمية الحجونية على صدق ولائها لأهل بيت النبوة عليهم السلام، وشجاعتها في قول كلمة الحق بوجه السلطان الجائر.
وإلى هنا ينتهي أحباءنا لقاؤنا بكم ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، استمعتم لها من إذاعة طهران،
ونشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، والسلام عليكم.
دنيانا سراب غرنا فيه الرجاء، إن فوهم شرد النفس البلاء. إنني عدت إليك باكيا دمعا نداما، فامنح النفس الضعيفة رحمة يوم القيامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: من خاف أمن. هذا النص قد يتساءل القارئ حياله قائلا: هل هو تعبير حقيقي أم تخيلي؟ والجواب هو أنه ينسحب على كليهما، حيث أن التعبير التخيلي أو المعدول أو الانزياحي كما يطلق عليه في الحياة المعاصرة لا ينحصر في إيجاد علاقة تخيلية بين شيئين لا علاقة واقعية بينهما، بل ينسحب على كل صياغة تعبيرية تتضمن التقابل أو التضاد أو التجانس من خلال التضاد أو التضاد من خلال التماثل وهكذا. وفي ضوء هذه الحقيقة البلاغية نتجه إلى ملاحظة النص المتقدم، فماذا نرى؟ من البين أيها الأحبة أن الخوف يضاد الأمن، فقوله عليه السلام من خاف أمن يعني أنه عليه السلام قد استخدم التضاد بين شيئين الخوف والأمن. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن مصطلحي الخوف والأمن هنا نستطيع أن نعتبرهما رمزين بلاغيين، أي أن الخوف يرمز إلى الإيمان أو التقوى، وأما الأمن فيرمز به إلى الثواب الأخروي المتمثل في رضاه تعالى وفي دخول المؤمن جنة النعيم. وأما من الجهة الثالثة بلاغيا، فإن الخوف والأمن مصطلحان شرعيان، أي أن النص القرآني الكريم والنصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام طالما تشير إلى هذين المصطلحين في ذهابهما إلى أن من خاف مقام ربه فله جنتان، وكذلك الآية المباركة: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن أمثلة هذه النصوص قد اقتبسها الإمام عليه السلام ونسجها بمثابة ما يسمى في اللغة النقدية بالتنص. إذن أعزائي المستمعين، هذه ثلاثة نماذج قد استخلصناها من عبارة من خاف أمن، حيث حفلت العبارة بمبادئ بلاغية متنوعة كما لاحظنا. يضاف إلى ذلك أن إمكانية الذهاب إلى أن عبارة من خاف أمن هي عبارة واقعية، بصفة أن من خاف الله تعالى أمن من عذابه فعلا، أي ينسحب عليه الأمن الأخروي اتساقا مع دلالة يا أيتها النفس المطمئنة إلى آخره. المهم في الحالات جميعا نجد أن عبارة الإمام الرضا عليه السلام حفلت بنكات دلالية ذات بلاغية فائقة بالنحو الذي أوضحناه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل تعالى أن يجعلنا ممن يخاف مقام ربه ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة المطلوبة، إنه سميع المجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: من خاف أمن. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة، وباقة جميلة أخرى من الأناشيد الإسلامية الجميلة. نبدأ بالاستماع إلى أنشودة تحت عنوان غني بالحب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة في الحب لله تبارك وتعالى.
غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
أيها الكرام، الحجاب يحمل في الدين الإسلامي الكثير من المعاني السامية للمرأة، فهو أكثر منه رداء يغطي الرأس ولباس محتشم يغطي الجسد في معناه الظاهري. الحجاب أعطى للمرأة الحرية كما أجمعت عليه تفاسير الكثير من علماء الدين والكثير من التجارب، لأن المرأة المحجبة تظهر في مجتمعها وفي محيطها بصفة إنسانية أكثر منها بصفتها كأنثى، فأصبح الحجاب في المجتمعات الإسلامية رمزا للمرأة المحترمة الملتزمة. أحبتي الأفضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية حول الحجاب، نستمع معا إليها.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خيي رح احفظ الوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ الوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصون جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد. وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب، لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله كثيرا. أيها الكرام، الأنشودة الختامية في هذا اللقاء مع حضراتكم في أناشيد مختارة، أنشودة في ذكر الله تبارك وتعالى: ملأ القلب جمالا ذكر الله تعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر، يتحدى شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياة، هو للروح صلاة، هو للمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى. والصحو مر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني وفي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ